الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
ما لاح سنوات هدينا المختار ما لاح سنوات هدينا المختار
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس السيرة النبوية، ونحن ما زلنا نتحدث عن الأسس الذي أقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي، أو بعبارة أخرى الدولة الإسلامية الأولى عندما استقر به المقام في المدينة المنورة بعد الهجرة. الأساس الأول كما علمنا هو بناء المسجد، وقد تحدثنا في هذا الأساس وفصلنا القول فيه. والأساس الثاني هو علاقة الأخوة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها بين كل من الأنصار والمهاجرين. أما الأساس الثالث وهو ما سنتحدث عنه اليوم، فهو الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدستور بين المسلمين المهاجرين والأنصار بعضهم مع بعض، وبين المسلمين واليهود الذين كانوا يساكنون المسلمين في المدينة المنورة. يروي ابن هشام في سيرته أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تمض له سوى مدة قليلة في المدينة المنورة حتى اجتمع له إسلام عامة أهل المدينة سوى قلة يسيرة منهم، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا دخله الإسلام، إلا أسلم أهلها. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أدق اكتتب، لأن رسول الله ما كان يكتب، كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. في هذه الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر ابن إسحاق هذه الوثيقة بدون سند، وربما ظن البعض أن هذه الوثيقة لا سند لها وهي ليست صحيحة، لكن ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر ذكرها وذكر سندا لها، سند صحيح. وكذلك الإمام أحمد في مسنده ذكر سندا آخر لهذه الوثيقة، والسند الذي اعتمد عليه الإمام أحمد هو حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتتب كتابا بين المهاجرين والأنصار إلى آخر الحديث. بنود هذه الوثيقة كثيرة أيها الإخوة، تبلغ ما لا يقل عن 80 بندا. وثيقة هي بلغة العصر دستور، حتى إن الصياغة أيضا صياغة دستورية. نعم، ولكننا نقتطع من مجموع هذه البنود أهمها لنأخذ فكرة عنها. وبيوسع من شاء منكم أن يعود إلى كتب السيرة فيقف على سائر بنود هذه الوثيقة. أول بند فيها يقول: المسلمون من قريش ويثرب وتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس. وسنعود إلى شرح هذه البنود. هذا أول بند. البند الثاني: هؤلاء المسلمون جميعا على اختلاف قبائلهم يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المسلمين، يعني تعبير عن ضرورة التضامن والتكافل الاجتماعيين. العاني الأسير، المعاقلة هو أن يقع الإنسان تحت مسؤولية دية ينبغي أن يدفعها ولا يملك، فالمجتمع الإسلامي مكلف بأن يعينه لهذه الدية، لإخراج هذه الدية. بند آخر: نحن نلتقط بنودا من هذه الوثيقة ولا نستطيع أن نأتي بها كلها كما قلت لكم. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه في فداء أو عقل. المفرح هو المثقل بالديون. أيضا هذا البند يتمم مشروع التضامن الاجتماعي. المسلمون إذا كان فيهم إنسان مثقل بالديون، ركبته الديون ولا يستطيع أن يفيها لأصحابها، فالمجتمع مسؤول عن هذا الإنسان ومطلوب منه أن ينتشله من هذه المصيبة التي وقع فيها. بند آخر في هذه الوثيقة يقول: إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. المعنى الإجمالي، وسنعود إلى الشرح: إن المؤمنين المتقين كلهم ينبغي أن يجتمعوا على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم، يعني ينبغي أن يكونوا جميعا يدا واحدة في تأديب من يريد أن يبغى، يعني أن يظلم أو أن يأتي بدسيعة ظلم، دسيعة عظيمة، يعني أمر عظيم، نعم، يريد أن يقتحم به عدالة الشريعة الإسلامية، يطغى، يبغي، يظلم، يسفك دم، ينهب مال. نعم، كل المسلمين ينبغي أن يكونوا، أن يقفوا في وجه هذا الإنسان وأن يضربوا على يديه لكي لا يسير في هذا الطريق، وأن يعاقبوا. طبعا العقاب مرجعه إلى الشريعة الإسلامية. لا يقتل، بند آخر: لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، أو لا يقتل، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. في هذه الفترة عندما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم كان الكافرون، طبعا ما عدا اليهود لأنه الآن الحديث آتي عنهم، كلهم محاربين، كلهم كانوا محاربين، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل الهجرة. فلا يقتل مؤمن مؤمنا لأنه قتل كافرا، يعني ما في تكافؤ بين المؤمن والكافر الحربي. أما الكافر غير الحربي فهنالك حديث آخر عنه، وللفقهاء في ذلك مجال ربما نأتي للحديث عنه. من البنود الهامة أيضا في هذا الدستور قوله صلى الله عليه وسلم: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وسنعود لنشرح هذا البند شرحا وافيا يبرهن مدى حاجة المجتمع الإسلامي اليوم إلى تطبيق هذا الدستور. هذا البند أعيد: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينه. بند آخر: ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، فالمؤمن والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. ذمة الله واحدة، أي أن الله عز وجل جعل ذمة المؤمن محترمة مقدرة لأنها من ذمة الله عز وجل، رجلا كان صاحب هذه الذمة أو امرأة، وسنعود إلى شرح ذلك. البند آخر: لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا مرتكب جريمة أو أن يؤويه، وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. ونعود إلى التفسير. الآن يأتي دور الحديث عن اليهود في هذا الدستور. اليهود ينفقون مع اليهود ما داموا محاربين. إذا اتجه عداوة خاصة إلى اليهود فاليهود هم المسؤولون عن رد هذا الظلم. نعم. ومن ثم فميزانيتهم خاصة به. البند الآخر: يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، أمة مستقلة، المؤمنين أمة واليهود أمة. نعم. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يتغ إلا نفسه وأهل بيته. دين اليهود متروك، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. نعم. لا يجوز أن يظلم طرف طرفا، لاحظوا هذه العدالة، إلا من ظلم وأثم. من الذي ظلم فيما بعد؟ اليهود كما سنجد. بند آخر أيضا عن اليهود: إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. يعني ميزانية اليهود خاصة بهم وميزانية المسلمين في المدينة خاصة بهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. إذا أقبل عدو يحارب الذين وقعوا على هذا الدستور، إذا الكل ينبغي أن يهبوا للدفاع. طبعا أهل هذه الصحيفة هم المسلمون واليهود. نعم. ثم يقول: كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار، يعني خصومة يخاف فساده، فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله. يعني المرجع في التشريع لأهل هذه الصحيفة هو كتاب الله وسنة رسوله. من خرج من المدينة آمن، ومن قعد آمن، إلا من ظلم وأثم، مفتوح الباب. آخر بند هو هذا البند التالي: إن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبر، وإن الله جار لمن بر واتقى. هذه عبارة عن نماذج أيها الإخوة، من وثيقة لا يقل بنودها عن 80 بند، وصيغت كأحدث ما يصاغ على أساسه دستور في هذا العصر. الآن نعود إلى دراسة هذا الأساس الثالث الذي يشكل الدعامة الثالثة للمجتمع الإسلامي الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقر به المقام في المدينة المنورة. أول ما نقوله هو أن هذه الوثيقة حجة ناطقة بأبلغ بيان لا تترك مجالا لشك ولا ريبة أن الإسلام دين ودولة، وأن الإسلام ليس عبارة عن صلة فردية بين العبد وربه فقط كما يزعم البعض، وأن المجتمع الإنساني الذي ينتشر فيه الإسلام ويكون أفراده أو جل أفراده ملتزمين بأوامر الله عز وجل، ما ينبغي أن يقال إنه مجتمع حر يختار لنفسه النظام الذي يشاء وشكل الدولة الذي يريد أن يبنيها على أساس ما يحب. هذا الكلام يتعارض مع دين الله عز وجل الذي ينقاد إليه الأفراد. الأفراد الذين ينقادون لأمر الله في مجتمع ما لا بد أن يفرز ذلك الدولة الإسلامية. الأفراد المسلمون في مجتمع يساوي الدولة الإسلامية. وقد قلنا بالأمس إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة تكاملت أركان دولة: الأرض، النظام السلطوي، المجتمع، الأمة. نعم، كما سنجد الآن، هذه هي أركان الدولة في أي عصر من العصور. ثم إن أشكال الدولة وأساليبها تختلف ما بين عصر وآخر في المجتمعات الإسلامية وفي المجتمعات غير الإسلامية. نعم، إذن أعود فأقول بنود هذا الدستور، هذه البنود التي تشكل نموذج لهذا الدستور والتي تلوناها الآن هي الدليل الحاسم الجازم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بنى دولة إسلامية، وأن المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة هو أول دولة إسلامية أنشأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعلمون أن هنالك كثيرين في هذا العصر كتبوا وأعلنوا وأكدوا أن الإسلام ليس أكثر من علاقة شخصية بين العبد وربه. أما القائمون على الأمر فبوسعهم أن يجعلوا الدولة التي ينشئونها ذات صبغة دينية أو ذات صبغة إلحادية أو ذات صبغة علمانية كما يشاءون. الدولة شيء وانتماء الأفراد إلى الدين شيء ثاني. هل هذا الكلام منطقي؟ هذا الكلام ليس منطقيا، كلام متهافت، كلام متهافت. وهذا أيضا مما بثته وسوسة بريطانيا إلى أذهان عملائها في مصر عندما احتلت ذلك الوادي. نعم، وجاء من كتب، ولا داعي إلى أن نقول من ومن وما هي الكتب التي كتبت، وبوحي من بريطانيا جاء من كتب ليقول إن الإسلام لم يكن يوما ما دولة، وإنما كان الإسلام ولا يزال علاقة فردية شخصية بين العبد وربه سبحانه وتعالى، والدولة إذا قامت لا شأن لها بعلاقات الناس مع ربهم وخالقهم، تترك الملحد على إلحاده، المؤمن على إيمانه، وتستطيع أن تعتمد قانونا لا علاقة له بالإسلام. هذا ما كتبه بعض عملاء بريطانيا معروفون في ذلك العصر، وبقيت أصداء لهذا الكلام إلى يومنا هذا. أصداء موجودة، لكن هل هذا هو الواقع الذي يعبر عنه تاريخ السيرة النبوية؟ لا نهائيا بشكل من الأشكال. وآية ذلك دلائل كثيرة، لكن من أبرز الدلائل هذا الدستور، هذا الدستور الذي رأينا وسمعنا بعضا يسيرا من بنوده. من الأدلة الأخرى على ذلك ما ذكرناه في أكثر من مناسبة فيما أذكر، من أن النبي عليه الصلاة والسلام له شخصيتان اثنتان، شخصية مبلغ عن الله بوصف كونه رسولا، وشخصية رئيس دولة. ولذلك فهنالك طائف من الأحاديث الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نطق بها بوصف كونه رئيس دولة، ولم ينطق بها وحيا من عند الله عز وجل. باري عز وجل أعطاه صلاحية أن يدير الأمور وأن يسوس القضايا باعتباره رئيس دولة، مثل إعلان الحرب، مثل إعلان إنهاء الحرب، مثل المعاهدات، مثل سياسة الأسرى، كل ما يتعلق بالحرب إعلانها وإخمادها كل ذلك داخل في أحكام السياسة الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور تصرف، لكن تصرف بوصف كونه رئيس دولة. نعم. ولذلك فإن أي مجتمع إسلامي يدين أفراده أو جل أفراده بالإسلام ينبغي أن تكون ثمرة ذلك الدولة الإسلامية، وإلا فيقوم تناقض بين أفراد جمهورهم أو كلهم مسلمون ملتزمون بأمر الله عز وجل والدولة التي لا تعترف بذلك، تناقض. هذه هي النقطة الأولى التي ينبغي أن نتبينها. الشيء الثاني، هذه البنود التي قرأناها وهي عبارة عن 6-7 بنود 9 بنود من جملة هذه الوثيقة، على ما تدل؟ تدل على العدالة السامية التي أرستها شريعة الله عز وجل بين المسلمين واليهود، أليس كذلك؟ اليهود موجودون في المدينة المنورة وطبعا غير مسلمين، يعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الدستور أن اليهود أمة مستقلة، يعني أن الإسلام لم يجعل اليهود يذوبون في أمة المسلمين، أن المسلمين هم أمة وهذول يلا تابعين، لا، أمة مستقلة على أرض المدينة المنورة كما سمعتم البند قرأناه. وفي نفس الوقت يتبنى هذا الدستور حماية اليهود على هذه الأرض وحماية دينهم، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ولا يجوز أن يظلم المسلمون اليهود في انتمائهم الديني كما لا يجوز لليهود أن يظلموا المسلمين في انتماءاتهم الدينية. ممكن يكون في عدالة أكثر من هيك؟ نعم. هذا البند يوضح أن نفقة اليهود فيما بينهم، يعني لا نأتي فنأخذ فضول أموالهم لمصلحتنا، لا 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 لا، ينفقون من أموالهم لمصالحهم الخاصة بهم. 4 أو 5 بنود كلها تدعم العدالة الدقيقة السامية التي ينبغي أن تشيع بين اليهود وبين المسلمين في ظل الدولة الإسلامية. على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على نقيض ما يتبجح به بعض الناس اليوم من أن المجتمع إذا رفع شعار الدولة الإسلامية وفي بداخل الدولة ناس غير مسلمين سيظلمون. ألا تسمعون هذا الكلام؟ سيظلمون لأنه في ناس أخي غير مسلمين. من قال هذا؟ من قال إن الشريعة الإسلامية التي تطبق في المجتمع الإسلامي نعم تتجاهل وجود غير المسلمين إما بالإساءة إليهم أو بظلمهم أو بانتقاصهم فيما يتعلق بدينه. ما قال هذا؟ الشريعة الإسلامية هي أحنى القوانين كلها على غير المسلمين عندما يكونون متعايشين مع المسلمين في دولة إسلامية واحدة. وآية ذلك وجود اليهود في المدينة المنورة خلال الفترة التي أحجم فيها اليهود عن الإساءة، يعني فترة من الفترات خالفوا طبيعتهم وإجوا صاموا عن الإساءة وصاموا عن المؤامرات. كيف كانت علاقة المسلمين معهم؟ هل أسيء إلى دينهم؟ هل أسيء إلى وجودهم الاجتماعي السياسي بشكل من الأشكال؟ أبدا. نعم. ولذلك هذا الذي سمعناه الآن، هذه البنود التي تتعلق باليهود في المجتمع الإسلامي في أول دولة إسلامية، يمزق هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس اليوم. يعني من الأسباب التي تقتضي أن لا نجعل الدولة دولة إسلامية وجود غير المسلمين، أقليات غير مسلمين. طيب لماذا؟ قال لأنه إعلان الدولة دولة إسلامية عبارة عن إنذار خطر لغير المسلمين، وعبارة عن فتح باب للمسلمين إلى أن يظلموا غير المسلمين ويسيئوا إلى دينهم أو إلى آخره. هذا كلام يخترعه هؤلاء الناس من عقولهم ويلصقونه زورا وبهتانا بدين الله سبحانه وتعالى. وهنالك أدلة تاريخية بعد ذلك. فتحت بلاد الشام وقامت الدولة الإسلامية في هذه البلاد. كما تعرفون قبل الفتح كانت بلاد الشام مستعمرات رومانية، كما هو معروف بلاد الشام كانت مستعمرة من قبل الرومان وفلسطين منها. الفتح الإسلامي ماذا يعني؟ يعني طرد المستعمر وجعل هذه البلاد حرة. نعم، تنفس أهلها الصعداء وشعروا بالحرية. طيب الإسلام هيمن والمجتمع الإسلامي أفرض ما نسميه الدولة الإسلامية في ظل هذه الوثيقة، هذا الدستور. ماذا كان حال غير المسلمين بعد الفتح الإسلامي في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى أن جاءت الغزوات الصليبية؟ غير المسلمين كانوا أعزة، كانوا أحرارا، كانوا يمارسون دينهم بدون أي إساءة، وكانت الدولة الإسلامية تعطيهم حقوقهم كاملة غير منقوصة. ولاحظوا الفرق بين الاحتلال الروماني الذي قتل وسلب ونهب وفعل ما فعل، وبين الفتح الإسلامي الذي احتضن ورعى وحمى. بقي إلى أن كانت الحروب الصليبية عدد غير المسلمين يناهزون عدد المسلمين، يعني 50% مسلمين و 50% غير مسلمين، وغير المسلمين مبسوطين. ولما جاءت الحروب الصليبية أرسل قادة الحروب كتب سرا إلى زعماء المسيحيين في بلاد الشام يسألونهم عن موقفهم، يقول نحن وافدون، ما قراركم الذي اتخذتموه؟ هل هو الوقوف إلى جانب بني قومكم المسلمين أم الوقوف مع بني دينكم الوافدين؟ شو كان الجواب؟ جوابهم جميعا قرارنا هو الوقوف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وسجل التاريخ كيف أن النصارى والمسلمين حاربوا فلول الصليبيين في خندق واحد. اليوم ناس متنطعين يقولون كلاما سمجا، الدولة الإسلامية إذا تحققت فلسوف يكون ذلك سببا لظلم يقع في غير بالنسبة لغير المسلمين. ادرسوا التاريخ، لا هم دارسين التاريخ، لكن معلمينهم وسادتهم يكلفونهم أن يقولوا هذا الكلام. نقطة أخرى، هذه الوثيقة أيها الإخوة، بل هذه البنود التي قرأناها من هذه الوثيقة دلت على أحكام هامة في الشريعة الإسلامية ينبغي أن نعلمها. الحكم الأول ما دل عليه البند الأول، أول بند هو المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس. الواقع إلى هذه اللحظة، إلى أن كتب هذا الكلام واعتمد، ما كان في شيء اسمه في المجتمع العربي في الجزيرة العربية شيء اسمه دولة، عفوا أمة، ما كان في شيء اسمه أمة، في قبائل عشائر بطول، أما أمة ولدت الأمة في ظل الدولة الإسلامية الأولى واستعلن بولادتها في هذا الدستور أمة. طيب ماذا فهمنا من هذا البند؟ فهمنا أن الشيء الذي يجمع الأمة في وحدة متآلفة متضامنة إنما هو الإسلام، الإسلام، وكل الفوارق الأخرى تذوب في ضرام الإسلام، اختلافات اللغة، اختلافات اللهجات، اختلاف الألوان، القبائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تذوب في ضرام الهوية الإسلامية. نعم هذا واضح هذا الكلام. هل هذا يعني أن غير المسلمين يظلمون؟ أن غير المسلمين يساء إليهم؟ تفضل، هاي اليهود ما هن جزء من الأمة الإسلامية، لكن بالعكس في سبيل أن تكون لهم شخصيتهم مشان ما يذوبوا في المسلمين كمان هن أمة. نعم لم يساء إليهم، لم ينزل أي ظلم بهم، والذي حماهم من الظلم إنما هو الإسلام، مو يعني تصورات فردية شخصية، لا، الدين، أي شخص جاء لابد أن يطبق هذا الشرع الذي أمر الله عز وجل به. هذا هو الحكم الأول الذي ينبغي أن نعلمه. حكم آخر تبين لنا من البند الثاني والثالث قرأناه، التضامن الاجتماعي. التضامن الاجتماعي اليوم نسمع عنه كثيرا في الغرب، موجود، لكن والله أيها الإخوة لو قارنتم بين مبادئ الضمان الاجتماعي الذي رسمه بيان الله عز وجل ورسمته الشريعة الإسلامية، وقارنتم بين ذلك وبين الضمان الاجتماعي في الغرب، ستجدون أن الفرق بينهما فرق ما بين السماء والأرض. العدالة، الحماية، الرحمة، نسيج الوحدة، نسيج التآلف، كل ذلك في الشريعة الإسلامية. التضامن الاجتماعي هو الذي يضمن أن لا يكون بين أفراد المجتمع الإسلامي إنسان مكلوم، إنسان معذب مهضوم الحقوق، إنسان فقير لا يتمتع بكفاية، مستحيل هذا. عندما تكون الشريعة الإسلامية هي الشريعة النافذة وهي الشريعة الفعالة لا يتأتى هذا، وفي ظل الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية في التاريخ الإسلامي الغابر، هذا الشيء الذي أقوله لكم كان واضحا وكان جليا وكان يتحدى من يريد أن يقول عكس ذلك. نعم ذلك لأنه الدولة الإسلامية ما هي يعني غايتها؟ غايتها الرحمة بالمسلمين. ماذا يعني، ما هي وظيفة الدولة الإسلامية؟ وظيفة الدولة الإسلامية أن تكون من المسلمين أناسا يسهرون على مصالح المسلمين، على رعاية حقوق المسلمين، هذه هي مهمة الدولة الإسلامية، ولا لا داعي إلى يعني أن تكون هنالك دولة. الإسلام عبارة عن قوانين وأنظمة وشرائع، حسنا من الذي ينفذ هذه القوانين؟ كل واحد ينفذ ما يتعلق بشخصه، لكن هنالك أمور تتعلق بالأمة كلها. من الذي ينفذها؟ المسؤولون عن الدولة الإسلامية. طيب المسؤول إذا لازم يكون هنالك دولة إسلامية، القائمون على هذه الدولة الإسلامية خدم. نعم، ولذلك طاووس كان يقف أمام أمير المؤمنين يقول له السلام عليك أيها الأجير، وكان يقبلها أمير المؤمنين لأنه فعلا هو أجير، لكن أجير من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو الحكم الآخر. طيب حكم آخر نقرأه في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سلم المؤمنين واحد، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. هل فهمتم معنى هذا الكلام؟ الدولة الإسلامية دولة واحدة، لكن لو فرضنا الدولة الواحدة ترامت أطرافها مثل الدولة العباسية مثلا، طيب هنالك حكم لا مركزي، هنالك مسؤول في جنوب أفريقيا، في شمال أفريقيا، هنالك مسؤول في جنوب شرق آسيا. نعم، الدولة الإسلامية واحدة، لا يجوز لمسؤول من المسلمين لولي أمر في المجتمع الإسلامي أن يبرم صلحا مع عدو إلا باتفاق شامل مع سائر المسؤولين الآخرين إطلاقا، هذا ليس محل خلاف. وهذا الكلام كأن الرسول علم أن هنالك أيام سوداء ستأتي وستتناثر الدولة الإسلامية إلى دويلات، كما هو الحال بعد منهارة الخلافة الإسلامية، دويلات إسلامية كما ترون. طيب ممكن أن دولة إسلامية تبرم صلح مع العدو مع إسرائيل؟ بيوز إطلاقا، لكن إذا اجتمعت الدول الإسلامية كلها على ذلك لا حرج. ليش؟ لأنه لما إسرائيل بتعمل عقد صلح مع دولة واحدة، الدولة الواحدة صارت حليفة لمين؟ لإسرائيل. إسرائيل عملت حرب معنا، في هذه الحالة الدولة الإسلامية إلى جانب ما بتستطيع تدافع عنا، بدها تدافع عن مين؟ بدها تدافع عن من عقدت هذا الحلف معه. الله أكبر، انظروا إلى عدالة دين الله عز وجل، هذا جزء من الدستور. عن هذا المعنى يعبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن سلم المؤمنين واحدة. أعلن سلم العالم كله، العالم الإسلامي كله ينبغي أن يخضع لهذا السلم، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، ما بيصير إلا على سواء وعدل بينه، وهذا ما يجلدهم على خلافه. نعم، وكم رأيتم المآسي التي تنبثق عن هذا الأمر. إسرائيل الآن تسفك، تظلم، تقتل، تنهب، تمزق القوانين الدولية كلها. نعم، ومع ذلك لا أقول المجتمع الإنساني، لا أقول هيئة الأمم، أقول الدول الإسلامية المجاورة لنا لا يحركون ساكنا أبدا، يرون إخوانهم يقتلون، يذبحون، تنتهك حقوقهم، ومع ذلك لا يحركون ساكنا. لماذا؟ لأنه والله عاملين صلح مع اليهود، عملوا صلح. يا عمي وطن عملتوا صلح، ما كنتوا مسلمين، وين كنتوا من هذا البند في دستور الإسلام الذي تمنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حكم آخر أيضا من الأحكام التي يدل عليها هذا الدستور، بل هذه البنود التي قرأناها، عندما يقول رسول الله: ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. ماذا تعني يعني هذه الوثيقة أو هذا البند؟ ماذا يعني؟ يعني أن الناس بالنسبة لذمتهم وقيمة أهليتهم الشرعية كلهم سواء، لا يعلو واحد على آخر ولا يمتاز شخص على آخر، ذكورا كانوا أو إناثا، يجير عليهم أدناهم كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. رجل نعم يلاحق ما حكم بعد ولم يحكم عليه، نعم يلاحق، جاء إنسان فأدخله في حمايته، خلص في إجارة المسلم رجلا كان أو امرأة إجارة شرعية، نعم وهكذا. رفع سيدنا علي يده عن الإساءة إلى هذا الإنسان لأنه ذمة المسلمين عند الله واحدة. وأخيرا نلاحظ ما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الحكم العدل عند كل شجار وعند كل اختلاف في هذا المجتمع إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا آخر بند، ممكن بكرة يصير في خلاف، ممكن يصير في شقاق، ممكن كل هذا ممكن. طيب ما النجاة من الشقاق في هذه الحالة؟ أن يحتكم الجميع إلى كتاب الله، أن يحتكم الجميع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه الوثيقة خاصة في الدولة الإسلامية التي كانت في المدينة المنورة طوال حياة رسول الله؟ لا، هذه الوثيقة دستور للمسلمين في سائر عصورهم إلى أن تقوم الساعة. نعم، وبناء على ذلك يجب على المسلمين في أي مجتمع إسلامي أن ينسجوا من مجتمعهم دولة إسلامية، وأن يجعلوا من هذه الوثيقة دستورهم الإسلامي. الأمور الجديدة المتطورة التي جدت والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية شيء ثاني، النظام الدستوري، الهيئات، نظام الشورى، كيفية البيعة، هذه أمور كلها تتطور وتتبدل، والشريعة الإسلامية فتحت المجال للاجتهاد فيها واسعا، لا أشكال في ذلك. ما الذي حصل أيها الإخوة بعد أن تمت هذه الوثيقة وأصبحت في عهدة التنفيذ خلال سنتين؟ كان أثر هذه الوثيقة من أبرز ما يدل على العدالة الاجتماعية الدقيقة التي ترعى الحقوق الإنسانية فوق مستوى الاختلافات الدينية وفوق مستوى الاختلافات الإقليمية والمذهبية وما إلى ذلك. اليهود موجودين كانوا في المدينة المنورة وطبيعة اليهود معروفة، ومع ذلك ما استطاع اليهود أن يلتقطوا أي أذية من المسلمين لهم. لكن ما الذي حصل؟ اللي حصل أنه صبروا، نعم حاولوا أنه يعني يبتعدوا عن أخلاقهم الذميمة المعروفة، عن خيانتهم، عن ظلمهم، شيء بالتاريخ معروف عملهم من أيام سيدنا موسى معروف، من قبل سيدنا موسى أيضا معروف، بعد ما أدروا خصوصا عندما رأوا انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد ما استطاعوا، رجعوا إلى طبيعتهم، فبرزت منهم أول خيانة كما سنجد، الخيانة الثانية، الخيانة الثالثة، وهكذا. مقتضى هذا الدستور الذي قرأنا بعض بنوده ما هو؟ هو أن يطرد هؤلاء الناس، هيك بيقول الدستور. نعم، فحكمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدستور، وهم كانوا من الموقعين عليه. نعم، أنتوا أساتوا، أنتوا خنتوا، وبناء على ذلك بتكون تتحملوا نتائج خيانتكم. لكن لو فرضنا أن هؤلاء اليهود بقوا كما كان المسلمون ملتزمين الانضباط بهذه الوثيقة، ملتزمين الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى، هل كانت تمتد إليه مد الأذية بشكل من الأشكال؟ إطلاقا، بشكل من الأشكال أبدا. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، نعود فنقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن عندما هاجر إلى المدينة المنورة ولادة هذه الأمة ولادة أمة الإسلام. هل جعل مقياس الأمة العروبة؟ لا. هل جعل مقياس الأمة لون دون لون؟ طيب. هل جعل مقياس الأمة أرض؟ لا. جعل مقياس الأمة العقيدة. ولذلك عبر عن ذلك، هو البند مهم جدا جدا، المسلمون، هاي أول كلمة، من قريش يعني أهل مكة ويثرب، وبعدين ومن تبعهم فلحق بهم من الغرب من الشرق من أمريكا، لما كانوا يكونوا عرب غير عرب، كلهم أمة واحدة. هل هذا الكلام واضح؟ طيب، عندما يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، الضمير في كنتم عائد إلى العرب أم إلى المسلمين عامة؟ عائد إلى المسلمين عامة. فلا يجوز أن ننقاد لزيف القوميين عندما يتلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى. يأتي من يقول كنتم، يعني أنتم العرب، هذا ثناء على العرب، كنتم خيرا لك. العرب إنما شرفوا بالإسلام وارتفعت مكانتهم بالإسلام، فكل من وقف تحت مظلة هذا الدين يشرف كما شرف العرب. نعم، اختار الله عز وجل ترجمانا لكتابه لعباده جميعا إلى قيام الساعة اللغة العربية. إذن شرفت اللغة العربية بهذا الاختيار الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. اللغة العربية أفضل من سائر اللغات الأخرى تماما، لكن بماذا شرفت؟ مرة ثانية بالإسلام، بالإسلام شرفت. ولولا الإسلام لكانت اللغة العربية خبرا من الأخبار التاريخية تسمعها ولعلك تظنها أسطورة من الأساطير. كان في أكثر من 12 لهجة عربية، كل لهجة كانت عم تهدد اللهجة الأخرى بالزوال والانمحاق. ولو بقيت هذه اللهجات مدة من الزمن وما جاء الإسلام تتحول اللهجات إلى لغات، وكل لغة تنفصل عن اللغة الأخرى مع في لغة عربية. ما الذي جعل هذه اللهجات كلها تتضافر في لهجة واحدة هي لهجة قريش؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم الناس في جنبات الأرض لغاتهم شتى، الكردي والتركي والأفغاني والأمريكي والبريطاني وما إلى ذلك والعربي. طيب، ما الذي جعلهم جميعا يصبغون ألسنتهم باللغة الجامعة التي هي لغة القرآن؟ دين، مضبوط. والله لولا العقيدة ما بتعلم اللغة. أنا إنسان كردي الأصل، ما الذي جعلني أشرف بهذه اللغة وأتكلم بهذه اللغة؟ كتاب الله عز وجل، الإسلام، دخل الإسلام هيمن على كياني، لابد أن أفهم ما يخاطبني به رب العالمين، إذن لابد أن أتعلم اللغة العربية. تعلمت اللغة العربية ودعيت مرة إلى الجزائر إلى منطقة اسمها بجاية، فيها أناس بربر، كان هنالك مساع لتنصيرهم لإبعادهم عن الإسلام، وكانوا يتصورون أن حقوقهم منتقصة واللغة العربية فقط يعني لا تحترم الدولة اللغة البربرية وما إلى ذلك. دعيت إلى أن أذهب إليهم فأحدثهم عن الإسلام. طيب، كيف استطعت أن أحدثهم عن الإسلام وأجمعهم على هذه على هذا المحور الجامع الذي هو بعد العقيدة الإسلامية اللغة العربية؟ وقفت أمامهم قلت لهم أنا إنسان مالي عربي، أنا كردي، أنتوا بربر وأنا كردي. يا ترى شو اللي خلاني استأنس فيكم أنتوا تستأنسوا فيه؟ شو هو؟ الإسلام، الإسلام جعلني استأنس فيكم. هلا أنتوا عم تسلموا علي وتوقفوا كذا إلى، وأنا عم استأنس فيكم، أنتوا عم تستأنسوا بها الإسلام، بها الدين. طيب، هذا الدين هو الذي جعل الجامع المشترك في التفاهم بيني وبينكم اللغة العربية. فنحن الآن نأتي إلى هذه اللغة ننهل من معينها لا من أجل قومية، لا من أجل قومية تعلو على قومية أخرى، ولكن من أجل أن نفهم خطاب الله، من أجل أن نعي كلام الله سبحانه وتعالى لنا. إذا ما تعلمنا هذه اللغة ما رح نفهم ربي شو عم يحكي لي. ما بتحب رب العالمين؟ كلنا بنحب رب العالمين. شوف ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهم من هذا أن القائمين على أمور المجتمعات الإسلامية عندما يعزفون على هذا الوتر، وتر هذا الدين، هذه العقيدة التي تهيمن على القلوب عاطفة ووجدانا، تستطيع أن تجعل اللغة العربية هي اللغة التي تهيمن على العالم الإسلامي وتكون هي اللغة الأقوى. لكن إذا جيت صرت غزي اللغة العربية بمشاعر القومية، ساعتها شو بتساوي؟ بالعكس، وتم تيجي بتعتز باللغة العربية من منطلق القومية، شو بتكون ساويت أنت؟ أثرت المشاعر السلبية عند الأتراك، عند الأكراد، عند البربر، عند هؤلاء جميعا، لا، مثل ما صار هناك. نعم، فلماذا تترك المعين، تترك المصدر، هذا المصدر الذي هو كتاب الله، الذي هو خطاب الله لنا؟ شاء الله عز وجل أن يخاطبنا بهذه اللغة. إذا نقول يا رب سنتعلم جميعا هذه اللغة التي تخاطبنا بها، وبعدين كل واحد يتعلم لغته كمان، ما يجوز لغته بشكل من الأشكال. إذا وحدة هذه الأمة تتمثل في عقيدتها، والعقيدة هي التي تتبنى هذه اللغة. نعم، اجعل العقيدة هي أساس وحدة هذه الأمة، ثم انظر كيف أن العقيدة تلعب دورا فعالا كبيرا في حماية اللغة العربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتزون بهذا الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقيم دولة الإسلام على النهج الذي أمر الله عز وجل به، وعلى النهج الذي رأيناه في هذه الوثيقة أو في هذا الدستور. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، اللهم إنا ما شكرناك حق شكرك، اللهم إنا ما ذكرناك حق ذكرك. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. نسألك يا رب الساعة أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الغراء منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا هرعنا إلى بابك والتصقنا بأعتابك، ودخلنا عن طريق هذا المسجد في ساحة كرمك وجودك وإحسانك، وبسطنا أكف الحاجة والافتقار إليك يا رب العالمين. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، بذل عبوديتنا لك، وبأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا يا رب العالمين. نحن اجتمعنا عند مائدة إحسانك وفضلك وكرمك وجودك، حاشاك أن تخرجنا من ساحة كرمك مخيبين. حاشاك يا رب العالمين، أنت أكرم من ذلك يا الله. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح، شاكلتك التوبة. فنسألك اللهم أن تصفح عنا، نسألك اللهم أن تغفر لنا، نسألك اللهم أن تصلح أحوالنا يا رب العالمين. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب، يا من يسمع ساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا ربي إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه يا رب أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض لا تمهلوا يا رب العالمين، يا رب العالمين لقد أمهلت هؤلاء الطغاة كثيرا كثيرا، فيا رب العالمين أرنا مقتك فيهم، أرنا إهلاكك لهم، أرنا غيرتك على دينك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. انتصر لعبادك المسلمين ولو كانوا مسيئين، ولو كانوا آثمين في جنبات الأرض يا رب العالمين. ارحمهم بإيمانهم بك، ارحمهم بحسن ظنهم بك يا رب العالمين. اغفر لهم واصفح عنهم واجمعهم على صراطك المستقيم يا رب العالمين. انصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. يا رب قادة المسلمين اهديهم، يا رب قادة المسلمين اجمعهم على ما يرضيك، يا رب قادة المسلمين وجه قلوبهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، أنت هادي المضلين، أنت مقيل عثرة العاسرين، قلوب العباد بيدك، أصلح حالنا وحال قادة المسلمين في سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا، والحمد لله رب العالمين.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ما لا حسن وهدينا المختار، ما لا حسن وهدينا المختار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.